فالشرط الأول للا إله إلا الله العلم المنافي للجهل. من يذكر دليلا لهذا الشرط عندك؟
قال الله عز وجل تعلم أن لا إله إلا الله واستغفر له.
ومن السنة؟
من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله
من مات
من مات
وهو يعلم
وهو يعلم
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم عن عثمان. الشرط الثاني الإخلاص المنافي للشرك والرياء والسمعة. علم نعم اليقين المنافي للشك. دليل
دليل قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يصابوا. ومن السنة ما ثبت في صحيح في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ نعلي فمن لقيته خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وبشره بالجنة.
رواه مسلم. أحسنت. بشر من وراء هذا الحائط من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إيه مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الثالث الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والسمعة والرياء. الدليل
قوله عز وجل ألا لله دين خالص وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم. رواه عن عتبان بن مالك. ما رواه البخاري؟ في الصحيحين متفق على حديث عتبان. وأحاديث أخرى في الإخلاص كثيرة. بقي حديث أسعد الناها حديث أبي هريرة.
أن أبا هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
ما شاء الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه لا يكون مرائيا ولا مسمعا ولا منافقا مخلصا من قلبه. فهذا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. علم يقين وإخلاص وصدقك مع الصدق المنافي للكذب. لا بد أن يكون المتلفظ بها والقائل بها صادقا. الدليل عندك
من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أي أنهم كاذبون ليسوا صادقين. نعم. ماذا بقي؟
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى
فإن البر يهدي إلى
وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يبتلى عند الله كذاب.
هذا الحديث عام أريد دليلا خاصا على أن من شروط لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله الصدق أن يكون الإنسان صادقا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يقول لا إله إلا الله صدقا بها قلبه إلا حرم الله عليه النار. صدقا
بها ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواه
أنس.
رواه مسلم. ومن صحابيه؟
أنس.
من يعيد حديث أنس؟ بلفظه. من يعيده بلفظه؟ أنت رفع صوتك. ما من أحد يشهد هكذا؟ من قلبي
إلا حرم الله عليه النار.
فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق فيه خير وفيه نفع لصاحبه في الدنيا والآخرة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا بد أن يكون الإنسان صادقا في قوله لا إله إلا الله. غير ذلك ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذه الأحاديث فيها فضل لا إله إلا الله وأنها تنجي صاحبها من النار وتدخله الجنة بإذن الله. وإن أصابه من العمل قبل ذلك ما أصابه. في فضل التوحيد، فضل لا إله إلا الله، فضل تحقيق هذه الكلمة العظيمة إلا حرمه الله على النار. علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة. دليل المحبة إيه؟ ولا ما أسمعتنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية والآية الأولى ما هي التي تقرأها؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. الشاهد من الآيتين ويحبونه الآية الأولى ويحبونه والثانية والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب الله أحب دينه وعبادته وتوحيده وأحب ما يحب وأبغض ما يبغض. حبة وانقياد. شرط الانقياد ما دليله عندك؟
دليل قوله تعالى ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم
الخيرة. أن يكون لهم الخيرة.
أن يكون لهم الخيرة.
طيب ومن يزيد؟
إذا قيل لا إله إلا الله
إيه الانقياد. هذا يذكر عند القبول أيضا الآية قبول فيقول لا إله إلا الله يمتنعه الانقياد لما دلت عليه. الانقياد لما دلت عليه كلمة التوحيد.
شاهد دعا المحبة من السنة. أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما كنا فيه
ثلاثة
ما كنا فيه وجد حلاوة
في وجد بهن
وجد بهن حلاوة الإيمان فذكر منها
يذب إن حلاوة لمن أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. اتفق عليه.
ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ
أنقذه. نعم قلت خلاف هذا.
قلت أن يكره الكفر.
طيب سيكون نعم الصحيحين هذا من أدلة المحبة، هذه إضافة لما سبق. طيب تفضل يا أخي.
الآية يا شيخ: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ويسلموا تسليما لدين الله ولشرع الله. طيب الانقياد، أدلة الانقياد كثيرة، أدلة الاستسلام. أيضا قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الآية خاصة في هذا الشرط أو صريحة في ذلك، والآيات الأولى فيها دلالة لكن هذه أصرح، دلالتها أصرح. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ومن يسلم أي يستسلم وينقاد.
إنما كان قول من
قرأت. طيب محبة وانقياد والقبول لها. القبول من ذكر الدليل؟ أحد الأخوان ذكر الدليل سبق.
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله،
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا لا يقبلون ذلك. والواجب على المسلم أن يقبل ذلك، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألح. الدليل على هذا الشرط. نعم.
ومن يكفر الطاغوت وينفق فقد استمسك بالعروة الوثقى.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أي يحقق توحيد الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا
الله.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقرني فإنه سيهدي أحسن. الآيات كثيرة، كل آيات الله، الآيات التي اشتملت على النفي والإثبات دليل لهذا الشرط. إذن علمنا معنى لا إله إلا الله، إلى معبود بحق إلا الله غير الله أن عبد بباطل، وعلمنا أن لها ركنين النفي والإثبات. حمد الله. لا إله نفي إلا الله إثبات. وعلمنا أن لها شروطا ثمانية ذكرت بأدلتها. وأنه لا يجوز للذكر أن يقول لا إله لا إله لا إله كما هو حال غلاة المتصوفة ومن شابههم. بعضهم تقول لا إله لا إله كذا مرة، ربما 100 أو 200 لا إله لا إله ينفي، وإذا مات على هذا الحال مشرك، يعني ما في إله يعبد. لا إله لا إله لا إله لا إله ثم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله حتى يدوه. هذا ذكر محرم هذا بهذه الصورة. وبعضهم يذكر الله هو 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 ينبح مثل الكلب، هذا أيضا لا يجوز. الصواب أن يقول لا إله إلا الله النفي والإثبات، ولا يجوز فصل هذه الكلمة العظيمة فصل النفي عن الإثبات، لا يجوز هذا. والأدلة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أحاديث كثيرة لا نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما معنى أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ عند من؟ الذين عندك إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. ويستلزم ذلك أن نصدقه فيما أخبر وأن نطيعه فيما أمر وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. وبعضهم مثل الشيخ النجدي رحمه الله ذكرها، قال وأشهد أن ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أن نطيعه فيما أخبر وأن نصدقه فيما أخبر وأن نطيعه فيما أمر وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. هذا من اللوازم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان هي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه الأركان أذلتها من القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، إلى آخر الآية. ذكرت فيها بعض أركان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم، الآية التي في سورة النساء. وأيضا قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء قدره تقديرا نعم. ومن السنة حديث عمر في قصة جبريل، وجاء أيضا عن أبي هريرة بنحوه، وحديث والإيمان تعريفه في اللغة هو الإقرار أو التصديق المؤدي إلى الإقرار الجازم. فإذا قلت الإيمان في اللغة، تعريف الإيمان في اللغة هو الإقرار، هذا تعريف مختصر. فالإقرار يتضمن التصديق وزيادة، تصدق وتقر، بما صدقت به. وإذا قلت الإيمان في اللغة هو التصديق المؤدي أو الذي يقول المصدق إلى الإقرار، هذا أيضا صحيح تعريف، لأن الأول أخصر. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هكذا الله قال عن إخوة يوسف بمصدق لنا، لكن التصديق وحده أنكره شيخ الإسلام والعثيمين أيضا. ما هو التصديق في اللغة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما يقال آمن له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا. فالإقرار يتضمن التصديق وزيادة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فنقول أقر به كما نقول آمن به، وأقر له كما نقول آمن له، هذا في اللغة. فتعرف الإيمان في اللغة ما سمعتم، الإقرار أو التصديق المستلزم أو المتضمن للتصديق، نعم التصديق المؤدي إلى الإقرار الجازم. وأما تعريفه في الشرع أي الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يتضمن خمسة أمور: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الأمور الخمسة عليها أدلتها كثيرة. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تؤمن بالله وملائكته من كان منهم مسمى في الكتاب والسنة تؤمن به على وجه التفصيل، ومن لم يسمى يؤمن به على وجه الإجمال، وملائكة الله لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا يسأمون، وهم مكلفون بأعمال من قبل خالقهم سبحانه وتعالى وهو الله، يقومون بها على أحسن الوجوه. ولهم أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وخلقهم الله عز وجل من النور كما في حديث عائشة عند مسلم أن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين. ولهم صفات كثيرة، وهم موجودون حقيقة، وأما الفلاسفة والمناطق فإنهم لا يؤمنون بوجود الجن، ويقولون الجن عبارة عن قوى خيرية في الكون، الملائكة يقولون عبارة عن قوى خيرية، ولا يؤمنون أيضا بوجود الشياطين، ويقولون هم عبارة عن قوى شريرة، هذا باطل. الأدلة تدفع هذا الكلام الباطل. فقد أيد الله نبيه والصحابة يوم بدر فقاتل مع الصحابة، وهكذا يوم أحد. وأعطاهم الله عز وجل قوة التكيف، كان جبريل يأتي على صورة دحية، دحية الكلب. وفي حديث عمر أنه جاء على تلك الأوصاف المذكورة في أول الحديث، بينما كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، ولا يعرف لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. والأدلة كثيرة في بيان صفاتهم. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، والمسمى منها القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، صحف إبراهيم وموسى، القرآن والفرقان أيضا له أسماء، فرقان القرآن. وما لم يسمى فنؤمن به، فما سمي نؤمن به تفصيلا، وما لم يسمى نؤمن به إجمالا. وما من رسول ولا نبي إلا وأنزل الله عز وجل معه كتابا، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليقوم الناس بالقسط، فما من نبي أو رسول إلا وله كتاب. فالكتب ليست محصورة بما ذكر خمسة أو نحو ذلك، وإنما هي أكثر من ذلك، منها ما سمي ومنها ما لم يسمى. وكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على أنبيائه ورسله كلها من كلام، كلها من كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والقرآن، كلها من كلام الله سبحانه وتعالى. ما كان منها باللغة العربية هو القرآن، ومع ذلك باللغة العجمية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كلها من كلام الله سبحانه وتعالى. ورسل الله كثر، رسل مبشرين ومنذرين، منهم من قصصنا عليك الآية الأخرى، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن الرسل من قص الله عز وجل علينا شأنهم أسماءهم وذكره، ومنهم من لم يقصصهم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم كثر.
إن أوحينا إليكم وأوحينا إلى نبينا من بعد.
وأول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة أن بعض الأنبياء إلى أرض الموقف فيشفع لأهل الموقف فيقولون، أو يأتون إلى نوح أهل الموقف يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي يهب إلى غيره شاهدنا وإنك أول الرسل إلى أهل الأرض. هو أول الرسل وآدم عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول، ويونس عليه الصلاة والسلام نبي وليس سابقا ولم يكن نزوله سابقا نوح عليه السلام كما ذكر بعض الناس. إدريس، نعم إدريس، نعم فاذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقد أخبر الله أن الأنبياء كلهم بعد نوح عليه الصلاة والسلام، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، واستثنى ذلك آدم عليه الصلاة والسلام. وكتبه ورسله وهم يتفاوتون في الفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم وخاتمهم وأعظمهم وأشرفهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تابعا، أكثر الناس تابعا. ومن الأنبياء من يأتي وليس معه أحد، ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان، وكلهم بلغ البلاغ المبين فامتثل أمر الله شرعه واجتهد في دعوة قومه وتعليمهم، لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. وسميت باليوم الآخر لأنها آخر أيام الدنيا، فاليوم الآخر تبتدئ من موت الإنسان، فإذا مات الإنسان انتقل إلى الدار الآخرة وخرجت روحه من جسده، انتقل من هذه الدار إلى دار الآخرة، سيكون في الحياة البرزخية ما شاء الله، ثم ينتقل إلى دار القرار إما إلى جنة أو نار، وذلك بعد قيام الساعة. فدخول الجنة والنار يكون بعد قيام الساعة. وباليوم الآخر وتشمل الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وكذلك بالسؤال بالفتنة فتنة القبر السؤال، وأيضا الحوض والميزان والصراط إلى غير ذلك. وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو آخر أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن الله عز وجل خلق الخير والشر، وخلقه للشر ليس شرا محضا، وإنما هو خير لما يترتب على خلقه من المصالح العظيمة ومن الحكم الجليل التي أرادها سبحانه وتعالى من خلق الجنة والنار، ومن رفع راية الجهاد ومن تحقق معاني أسماء كثيرة لأسماء الله الحسنى مثل التواب والغفور والرحيم والجبار والمنتقم إلى غير ذلك. هناك مصالح كثيرة قراءة أهل العلم وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر قال الإمام أحمد هي القدرة، هي قدرة الله سبحانه وتعالى. والقدر ما قدره الله إلى قيام الساعة، وله أربع مراتب، وأول من ذكر هذه المراتب ابن تيمية رحمه الله كما في الواسطية، ثم تبعه ابن القيم، وهي مراتب مأخوذة من الأدلة. فالمرتبة الأولى العلم بالأشياء، أن الله عز وجل علم بالأشياء قبل حدوثها وكونها وقبل خلقها لا قيام الساعة. وأدلة هذه المرتبة كثيرة، أدلة العلم. والثانية العلم وكتابته لتلك الأشياء قبل خلقها، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، العلم الأشياء قبل خلقها، ثم كتابتها قبل خلقها، ثم مشيئته لها، شاء الله عز وجل هذه أو ما كتب وما قد ما كتب وما علم فكانت كما شاء سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة الرابعة الخلق، خلقه لما أراد سبحانه وتعالى، لما علم وكتب وشاء. والقدر الذي هو الركن السادس لا يجوز أن يحتج به على المعاصي والمعايب إذا زنى الشخص قل قدر الله عليه، أو إذا سرق، أو إذا سب، أو كذب، أو فجر، لا يجوز أن يحتج بالقدر في هذا الحال، فهذا شأن المشركين، وهذا علم عن المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ما أشركنا ولا حرمنا من شيء، ما أشركنا ما أشرك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء،
نحن
ولا أبدا التي سرت النحسن. وأدلة كثيرة، فلا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر على المعايب والمعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصائب والابتلاءات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما في مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء، فإن لو تستعمل الشيطان هذا هو الشيطان، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، في حال المصائب قل قدر الله، إن ذهب ماله أو مات ولده أو قريبك قل قدر الله وما شاء. وأما أن تحتج بالقدر على المصائب فهذا لا يجوز، على المعاصي يعني والمعايب فهذا لا يجوز، وإن كان الله عز وجل هو الذي شاء ذلك وأراده بإرادته الكونية، لكن المقصود من هذا الاحتجاج رفع اللوم، يعني لا تلوم العاصي لأن الله قدر عليه ذلك وشاء ذلك، فهو يريد بهذا الاحتجاج رفع اللوم عن نفسه وهو ملوم، وهو ملوم إلا إن تاب وحسنت توبته فلا يجوز أن يلام في هذا الحال، ولا بأس أن يحتج بالقدر كما في محاجة آدم وموسى رحمك الله. هذا الحديث له توجيهات لأهل العلم، فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى، فمن أهل العلم من قال فاحتجاج آدم هنا بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فعل الخطيئة أي حيث أن موسى عليه السلام قال لما أخرجتنا، قال لآدم عليه الصلاة والسلام، قال موسى عليه السلام لآدم أخرجتنا وبنيك من الجنة وأخرجتنا من الجنة أي بأكلك الشجرة، فقال ألم ترى ذلك مكتوب علي منذ كذا وكذا، يقدر الله عليه أو كتب عليه منذ كذا وكذا، قال فحج آدم وموسى. قال أهل العلم ابن تيمية رحمه الله قال فإنك أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أترى ذلك كتب علي منذ 40 سنة، قال نعم، قال فحج آدم وموسى باعتبار أن هذه مصيبة جرت عليه وعلى بنيه بأن خرجوا من الجنة، ولم يحتج بالقدر على أكله للشجرة وإنما لخروجه ومن ثم بنيه من الجنة، هذه مصيبة، قال فحج آدم وموسى. ومن أهل العلم من قال، وهذا الذي رجحه ابن القيم، يقول أن هذا الاحتجاج كان من موسى عليه الصلاة والسلام لآدم بعد أن تاب آدم واستغفر ربه فتاب عليه، فآدم عليه الصلاة والسلام استغفر ربه فتاب الله عليه، في هذا الحال لا بأس أن يحتج الإنسان بالقدر، فقال ألم ترى ذلك قد كتب علي منذ كذا وكذا، فقال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى باعتبار أنه تاب. وإذا احتجت بالقدر على وإذا لمت التائب من المعصية بعد أن تاب منها له أن يحتج بالقدر، فإذا رأيت كذابا كذب ثم تاب وحسنت توبته وصار موصفا بالصدق فلا يجوز لك أن تلومه بالكذب بشيء قد تاب منه، وإذا لمته واحتجت عليه يقول يا أخي ذاك شيء كتبه الله علي قدره الله علي. هذا هو توجيه الحديث، أما أنه احتج بالقدر على المصيبة وهو الإخراج أو أن ذلك كان اللوم بعد التوبة فلا يجوز، وللإنسان أن يحتج بالقدر بعد التوبة.